الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى:
عندنا كتاب الطب
المرضى و...
قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. حدثنا ابو اليمان قال
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما هذا كتاب الطب او كتاب المرضى والطب؟ والمرضى جمع مريض، والمرض هلال الصحه، وينقسم الى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خلك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب، فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه، فسبب الشبهة فما سببه الشبهة دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازدار الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما، ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنه ما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة أصابت المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكر المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ
هذا الحديث.
الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد.
عندك الشوكة تغدى
كسر. حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي
الحسان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا. وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره. نعم علي. هذا لا شك في الصواب. لا هذا ليس بالصواب، لأن انفراد الإنسان برأي مخالف للعلماء لا شك أنه ما صحيح. الغالب أنه خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول: إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ منه، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر في ظاهر السنة، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تكفر. لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهمل، وكثيرا ما نجد احاديث منقلبه على بعض الرواه. فلهذا اذا راينا حديثا وان كان ظاهر سنده الصحه لكنه مخالف لاحاديث اخرى التي اصح منه يجب ان نتغير فلا نعمل به ولا ندعو الى العمل به حتى نتاكد. كذلك اذا راينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وان الجمهور على خلافه فيجب ان نتغير لا في العمل به ولا في الدعوه اليه حتى يتبين. فمثلا اذا راينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا؟ حتى يتبين الامر. واذا تبين الامر فلا باس ان يخالف جمهور العلماء اذا تاكدنا من هذا القول الصحيح. والله ما أرى، أنا أرى أنه يختلف الناس والعلماء المتفهمون يتكلم معهم وينظر شوية نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معك لأنه يغفل. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو أحمق. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، بس ليس كله مجتهد. أما أنه هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء مجتهد، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر في دينهم. ليس كل شيء يقول العلماء يظهر في دينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء يقول العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا سائل الصفوف، لكن هو مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعذروا الناس لما لهم فيه الحق ومنعوه منه فلا بأس. نعم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم كالخامة من الدرج يقيدها الريح مرة وتعديلها مرة، ومثل المنافق كالأرض لا تزال حتى يكون انتهاكها مرة واحدة. وقال البكرية حدثهم سعد قال حدثني
هذا يدل على ان المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغض الدين الذي لم يصل الى حد النهاية، مثل الخامة بيضاء دين تكفره الريح يمينا وشمالا ولا يزال يمين يمينا ويمين شمالا ثم يعتدل اذا سكنت فيها. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والاذى وغير ذلك فيعتدل، لانه يعلم ان هذا الامر من الله عز وجل حكمه بالغه فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع الى الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اما المنافق والعياذ بالله فانه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تشد الرياح من اصل ولا يعتد، لانه والعياذ بالله لا يرعى ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفاره، فياخذه الله عز وجل اخذه واحده. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لينجي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا للتبعير، فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيرضى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد ربه خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه، وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجة، وإن كان لم يرى ذلك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة
لبعدم
بالدرجات الواجهة. نعم. قال لنا المصنف من المعاصي من الكتاب الخير والفضل. قال انه مفهوم. قال مفهوم لدل على المصنف. نعم. ما ربطه. في هذا. لم يمل. لأنه قد لا يصف الله منه وأخذ الله عنه المستقبل إن الله لا يأخذ أي شخص به وأخذ ما دون ذلك لمن يشاء. خلاف الدقت الدين، فإن الدقت الدين ضد يرجع. نعم.
جزاك الله خير. ذكرنا أنه لا ينبغي أن توضع السبعة على أهل العلم، يعني يقال أنهم قصروا فيها، لكن هل كل أهل العلم قاموا بما يجب الله عليهم؟
نعم. أنا أخبرك عن نفسي أني ما وفيت في كل ما وجب الله.
لا. نحن نجد جزلا أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقم ما وجب الله عليهم. لأن الأثر تحصل من وراء ذلك، فإذا لم تمثل هذه الأثر فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم. وأنت قلنا أنه لا يبغي الإنسان يضع المبتدع
لا يكون عليه حتى ينظر حتى ينظر. طيب افضل ان يفضل مثلا يعني ادى ما يجب لكن ما حفظ عن بطنه
هل هذا يمكن شيء؟
يمكن
كيف ممكن؟ أن يجتمع أهل العلم على أمر يعني نحن حقيقة شيء نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قوم فرد واحد ولذلك يعني نرى
طيب يا أخي الآن لنضرب مثلا في مسألة المعتزلة والجهمية قام الإمام أحمد رحمه الله في قيام لم يقله أحد في منى وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأنه خليفة ثالث ما في شيء طبيعي في بدايه ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقصير ما أقول ما فيه تقصير مرة لا ممكن أن يجعل دوم على البرمة كل شيء
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقة والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى أي شيء
أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك نعم ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق نعم
إذا لم يجعل المتبعة والمسؤولية على العلماء على من نضعه على من نلوم العلماء هذا العلم
لا
يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهل السنة الجماعة نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
عليهم
والله شكرا
أنا لست أقول أن العلماء
على التبع لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا أحسن لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب النسأل نقول للعلماء كذا
مصام ولا مصام
لا أبدا الواقع مصام الواقع لا يبقى أبدا من زمان والواقع ما يبقى
باب صفة المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن دهامش حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا رسول الله قال أخبرنا شعبة عن دهامش عن أبي جوار عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن دهامش عن إبراهيم التميمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحدث عن ورق الشجر
هذا من نعم الله عز وجل
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم
المرض القلوب عن المرض الأجنان.
نعم.
إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالحجاب على الأمراض فقط كل أمراض البدن ما أدري شيء المرض.
نعم. لأن صحيح البخاري كله في معالجة المرض. كل صحيح البخاري من أول إلى آخر معالجة المرض. نعم. نعم.
ما نقول من الحديث هذا.
لا، الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينتظر، ولهذا قال الرسول تاب تمنى لقاء العدو وكن واهلا، فإذا لقيت موفق حتى في المرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذا من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا لا تندم هذا الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكبر في عقلك. ما في شك التدعون أمر مطلوب فيما يظن له، أما الذي يتخبط ولا يدع النفس هذا لا، لكن فيما يظن نفسه فإنه سنة أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
شيخ، في نهاية السند الأول حديث قميص مكتوب حاء،
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند
إلى السند الأول.
السند الثاني
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعظ، فقلت يا رسول الله إنك توعظ وعظا شديدا، قال أجل إني أوعظ كما يوعظ رجلان منكم، قلت ذلك بأنك أجران، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم شوكة فما فوقها إلا تحفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزم جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا ان القول الراجح ان عياده المريض فرض كفايه، وقد تكون فرض عين اذا كان تفويتها من قطيعه الراس.
حدثنا ابو عوان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعوض المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن
عمر، وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع، فإذا قال قائل أنا قد أديت الزكاة، قلنا هذا واجب عارض والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارض، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه الطعام، ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فنقول لا، إن قلنا نعم أخطأ، إن قلنا لا أخطأ، إن قلنا في التفصيل، أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. وإذا لم يطعم الجائع، فما فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكان، لأن الشيء له قيمة البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة الغالب أكثر من قيمة البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب فقه الأصيل واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسر إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسر يجوز تعطيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة؟
سبيل الله.
نعم، من الرقاب. من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق الأسر. نعم. العلماء يقولون إن الزيارة والعيادة بينهما فرق، مع أن العيادة نوع من الزيارة، العيادة زيارة بمعنى أخص. فالزيارة ليست كالعيادة، العيادة بالمرض، ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر، لأن من العودة مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تدعوه إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضيه الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. هذا إذن معناه تقوم بفرض كفاية، لأنه ما في المريض في المرض هو غالب من المستشفى ثم عادوا تأخذوا معك هذا غالب، لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أحد هنا ولا غير معك هنا، فهذا فرض كفاية الله خير وإن شاء الله كفيتنا كلنا. نعم نعم لا فرق كفاية
حدثنا عن صنع عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبت ونهانا عن سبت، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القص والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
هذا ما سبق أمس. ها؟ ها؟ التفهيم. نعم. طيب اتباع الناس سبق لنا أنه فرق كفاية، وأن لمن تبعها أجرا إذا تبعها حتى يصل عليها فله قراط، وحتى تسلم فله قراطا. طيب. وسبق لنا أيضا في إنشاء السلام أي نشأ، وبينا أنه يستثنى من ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يثبت قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يثبت، ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بالسنة فقل السلام عليكم أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هذه جابة له يجزى أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا إلى أخي الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وقال تقول هلا. هذه ينبغي أن يكثرها، إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم. أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا السلام عليكم أهلا السلام عليكم أهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم يكرر ثلاث مرات إذا ما في يوم الثالثة علمنا. بعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت السلام. واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا لابد أن تقول عليكم السلام على الأقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك بالسلام وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت منها تعالى السلام أبدا. فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب السلام فرض كفاية ابتداء وسنة كفاية ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يعد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا أهل الصلاة الآن دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك أن المقصود الأول السلام هو كبير وقبل كلهم قال عليه السلام إلا هذا الكبير ما قال عليه السلام. هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرفض هذا الرفض. لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عالى به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وبالسلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض. فهل حرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال. الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب ابتداء السلام أفضل من الرد كذا. ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم أفضل لأنه هو السبب. لولا أنك سلمت لم يرد. إذا فأنت فاعل للسبب فاعل للسبب فلك أجر المسبب لك أجر المسبب. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهر أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم. هنا هو الذي أكتم نفسه أنا ما سلمت لأجل أن أقول سلمت لي نعم نأخذ ثلاثة
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكان مرحلة يوم مكان
يقول يحمل على أنه لا سلام هنا وإنما ابتدأ هذا المرحلة.
نعم يعني المقصوم عليه قال ما خدمت ولا يمكن على سلم إيه بعد وما سلم الله أعلم.
باب وإيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفق فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبه بشيء حتى نزلت آية النيران.
في هذا دليل على كما قال على ما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه يعني سواء حس بك أم لم يحس فلتذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحي. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد وقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء لأن يعني هذا سبب يتصح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم لا يجيب بما لا يعلم ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالك كيف أقضي فيه حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه فيما لا يعلم حكمه فكيف بنا. وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان حال إغناء وحال إفاقة فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون لأن الحكم يدور مع علته. هنا الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به والوضوء بالضم الفعل توضا.
على كتف الكعبة.
نعم. هذا دليل على ان الصرف يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع. والصرع نوعا صرع يكون بسبب اخلاق رديئه يتغير بها الزاد والمخ فيحصل هذا التشدد، وهذا يرجع فيه الى الاطباء. وصرع اخر من الارواح الشيطانيه التي هي فيه كما قال المؤلف، فهذا جوابه بالادعيه والآيات القرآنية، ولا يعرف الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا المحلول. ولكن إنكارهم له هو المنكر، لأن هذا الحادث في القرآن والسنة والواقع. في القرآن يقول عز وجل: الذين يقومون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيه سبيل النصحة، فخاطر النبي صلى الله عليه وسلم الجني الكريم وقال له: اخرج عدو الله، إني رسول الله. فخرج وبرئ الصبي. وقد جول إسناد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله. وأما الواقع فشاهد بذلك شهودا متواترا لا فرق فيه أحد. في قديم الزمان وفي حديث الزمان أن الجن يدخلون بني آدم ويصرعونه صونهم إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما غير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد عن شيخه ابن تيمية أنه مسيء إليه بمصبوح، فجعل يكلم الأتصالات شيخ الإسلام رحمه الله ويأمره. وكان رحمه الله في أغلب الأحيان يقرأ في أذن المصبور قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيخرج الجن إذا قرأ عليه في أذن المصبور. لكن هذه أبدا. وقالت له شيخ الإسلام: إني أحب. قال: هو لا يحب. فقالت: إني أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن يحج معه. ثم قرأ عليها وأبت، فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول إنها أوجعت منه من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية: أخرج كرامة للشيخ. قال لها: لا، لا تخرج كرامته، اخرج اضاعه له ورسوله رحمه الله. فخرج فافاق الرجل المصروف. لما افاق قال: ما الذي جاء به الى حضره الشيخ؟ شيء اجاب ان شاء الله السلام به. قال: سبحان الله، الم تحس بالضرب الذي كان له؟ قال: والله ما احسست به، ولا أصنعك ولا أصنعك أني أخاطب ولا شيء أخير. وهذا الشيء متواتر مشهور أن الجن يصرعون بني آدم ويقومون بإفساده. هذه المرأة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وأنها تكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالعافية، ولكنه عرض عليها ثمنا اغلى من العهد، وهو ان تصبر والهجر. فلله له قالت: اصبر، اصبر على ما ينال، لانه يتعدى الانسان، تكلف لهذا يوم عليه ويتصدر عرقا. فقالت: اصبر. فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتفشل، فدعا لها ألا تتفشل فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنه. وابن عباس يقول: ألا أدلك، يقول العطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة، إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها
أنها من أهل الجنة. إيه؟
من الريح. فلا يبقى الشخص معه منفصلا، بل يسقط ويقبض بالجهد لغرض الرطوبة، وقد يكون الصرر من الجن، ولا يقع إلا من نفوس الخليفة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الجنسية، وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجه، إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية. تنتفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها وممن نص منهم على ذلك بالقراص، فقال لما ذكر علاج المشروع: هذا إنما ينفع الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا.
نعم،
هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجود الحجاب؟
كيف عرفنا سوداء لما قال هذه المرأة سوداء؟ هل يستدل بهذا الحديث؟ على عدم وجود الحجاب. متى وجب الحجاب يا أخي الأرض؟ متى وجب الحجاب؟ هذا رسول من 23 سنة. ما تقولون؟
ما
في ثلاثة. متى وجب الحجاب؟ في السنة الثالثة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام رسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث ترجع عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب. بارك في هذه النقطة، كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت ذلك، قضية المرأة في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع. عرفت؟ على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء المرأة قبيحة من القواعد التي لا أظن النكاح، وهذه يمكن أن تأتوه إلى يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون السواد في الوجه وقد يكون، بل إذا اسود الوجه اسود بقية الجسم إلا لمرض، ثم قد تكون أمة أيضا، والأمة عند أهل العلم ليست كالفرة، لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل ذلك به. هنا وأظنكم من العرب، ها؟ عشان ما إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخذ يكون في نفسك شيء. أنا من أخ العرب. نعم، هذا بس عشان سوداء هرقل لها، ما في إشكال، هذا ما في إشكال إطلاقا، ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل كما قبل الحجاب.
ذكرت
قال هذا القضية صارت بعد السنة السادسة.
ما هذا؟ أخذنا ثلاثة.
من
بالي إذا دخلت ذكرت عشان سامي تيمية، وكيف زاد النار؟ مجلد كم لصلاح؟
تقريبا
هو كتب الصرف وعلاج الثاني ها
باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين فصبر عوضتهم منهما الجنة يريد عينيك. فباب أشعث بن جابر وأبو هلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أيضا من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ بالنظر في المرئيات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك البصر عوضه الله بذلك رضي الله. لو قال قائل هل نقول انه مسن للانسان ان يسال الله العمى؟ لا، ولا يسال. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا، لكن يسن ان يقول اللهم اني اسالك الجنه وجنه نار وغير هذا. اسباب دخول الجنه ونيل الجنه كثيره جدا، لكن هذه من نعمة الله نظر إلى ابتلاء عبده في هذه المصيبة العظيمة عوض الله بذلك الجنة. نعم. وش من أسفل عن الله فيه؟ أسفل كفار ولا أسفل مسلمين؟
لا،
أسفل كفار ناجم يتوقع. مراد الحديث فكر العامي أخير من المسلمين، يعني الكفار أثروا من النواحي، يجب أن نوصل
الله
يعني أنه أثير المسلمين عند الكفار. نعم،
مثل الحديث المرض هي أن تصمت مع أن العلاج ممكن أن يعالج منه، كان معنى هذا الشخص الذي يمرض أقول له لا تعالج؟
لا أبدا، هذه قضية عين أطوى عنه السبب هذا، يعني كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الله أعلم، هذه قضية عين مثل عامة. ما قال الرسول من صرف فلا يطلب الدواء بل
يصرف.
نعم، هنا هو قال اصبري ولك الجنة، هذه قضية عين يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها ما ندري. يعني كل كافر إذا كان قليل من هذا من أسباب كل جنة، هذا من أسباب تقول هذا من أسباب دخول الجنة، وما أكثر الأسباب وقد تخلف المسببات بسبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بين هذا من السبب.
باب غياب النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله.
هذه الفتحة الآن مصبح كسر.
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إثر وجليل
وحولي
إثر وجليل وهل أيضا يوما مياه مجنة
مجنة وفيها نسخة مجد. نعم.
وهل تبدو أن لي شامة ورطيب؟ قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة بحبنا مكة أو أشد. اللهم وصحح
وصحح
اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصائها وانقل حماها فاجعلها للتحفة.
عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتوه ولا حرج في ذلك. وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حالها. لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عزما عادت أبا بكر وعنده بلال فسألت. هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه محل. والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تؤمه المرأة لا تؤمه لأنه يخشى من الفتنة ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشرع لها أن تعوده. فمثلا تحتاج إلى تفصيل والمؤلف رحمه الله أظلم. وأما أظهر أم الدرداء يحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم لأنه لا يثبت في عيادته أو ما أشبه ذلك.
نعم ايش
من عايزها ولا من عايزها 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 من ومن معارفها بالنسبة لبلاء بالنسبة لبلاء. ها كيف والله يقتل إذا كانت مثلا امرأة كبيرة والرجل هذا صغير يعني دون منها جرت تواصل بينهم والتعارف هذا ربما نقول لا بأس تزعم وتقول كيف الزعم أو إذا خاطب هو المتكف عنه وإلا فالأولى البعد عن الزوجة.
نعم.
هل الأمر بغير التوكل عدم الأخذ بالأسباب؟
لا يا أخي من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل.
أبو بكر رضي الله عنه لما تصدق بما يجيك في الله.
نعم.
صار السماد والكرام ويا بكر صلاة الله ورسوله. فلا أتم بأخذ بالأسباب.
لا أخذ الأسباب لأن قوة توقفه رضي الله عنه سبب ويعلم أن رسول الله سيرزقه لأن هذا لسه مستفاد بالعمل ويعلم أن الله لن يضيعه. لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البطل أبنام في الصف بثوب واحد حافر الرأس والقدمين واليدين نعم على البراءه وهو من فوق مع الله عشان ما يجينا البراءه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان اذا كان في حرب يلبس وفي احد ظاهر بين درعين لبس درعين. نعم.
ما هو عياده السبيان
يصير عندك مصبح يقول عندي في كسر في رواية
ثانية الحمد لله
لا شفاء قصر العنى
موحدة مقول له
ها؟
مقول له
مقول له كل امرئ
يقول كل امرئ مصدق لكن واحد نقول له يا اهل امن صباحا وانت اقرب مشاكلنا.
يقول كل البيت كل البيت نقول كل البيت نقول له
نقول له
نعم نعم نقول له بكر يعني انه يقول كذا اتكلم عن المصدح بكر صح صح نعم هي بالفتح نعم ما لك الا فتح بكر بعض الناس يفهم من كلمة أجنبي يعني أنه من أمريكا أو روسيا أو روسيا أو ما أشبه ذلك وليس كذلك بل المراد بالأجنبي من ليس من المحال فماذا ابن العرب أجنبي وابن الخال أجنبي وابن الأخت ليس بأجنبي إيه نعم ينتبهوا لهذه وانا ما ظننت من هذه الجهمة لكن ما خلنا نبدأ طرح
احنا نطالب الشيخ حجاج نطالب حجاج ان يخبرنا بالذي فهم هذا فهم
انا هو
انا فهم
هذا فهم انا
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان.
سبق لنا حديث عيادة النساء وقلنا أن عيادة النساء فيها تفصيل: المحارم لا غسل، وغير المحارم إن كان معارف وعندها محرم فلا غسل، وإلا
فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعارون، ولا يمكن أن نقول المرأة تعود الرجال لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك فإنه يحبها، وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفيها أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصاع، والمراد بما يكال سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال نعم بالمد، والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. وقوله وانقل حماها فجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فلماذا لم يسأل الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة إلى غير بلد؟ لأن الله على كل شيء قدير. قال أهل العلم: لأنها كانت بلاد كفر، كانت بلاد كفر. وقال بعض العلماء: الله أعلم، لا ندري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لنقل الحمى إليها. وعندكم بالشرح أظن كلام عن هذا، ما تكلم عن هذا
الحديث، ما فيه
ها
هنا ما تكلم.
سبق في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها، فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقاقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
أيضا هذا الصبيان مشروع لعموم تقولها في عموم قوله عيادة المرحب. ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون مميزين ويكونون غير مميزين، فإن كانوا مميزين كان في ذلك جبرا لقلوبهم وقلوب أهلهم، وإن كانوا غير مميزين ففيه جبر لقلوب الأهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، حيث ضابت عيناه لما رأى هذا الصبي نفسه تقاقع، وفي لفظ آخر كأنها في شنة يعني تكسر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه، لأنه أرحم الخلق بالخلق. وفيه دليل على أن من وفق لرحمة من يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إياه، أما من لا يستحق الرحمة فلا ترحمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة ضد الرحمة. لكن من يستحق الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك من أسباب رحمة الله إياه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله: ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء إلا الرحمة. والمراد هنا أن الرحماء يستحقون الرحمة، وليس يعني أنه لا رحمة إلا لهم، فالحصر هنا اضافي وليس حصرا حقيقيا بمقتضى قواعد البلاغة. ورحمة الله سبحانه وتعالى دل عليها السمع والعقل والواقع، دل عليها السمع والعقل والواقع. أما السمع فكثير من آيات القرآن الكريم تختم باسم الله الرحيم الذي هو دال على الرحمة. ووصف الله نفسه بالرحمة في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما العقل فلأن الرحمة صفة كمال، الرحمة في موضعها صفة كمال، وكل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى أكملها. وأما الواقع فكل ما بنا من نعمة أو اندفاع نقمة فهو من آثار رحمة الله عز وجل، ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم واندفعت عنا تلك النقم. فقد دل عليها إذن السمع والعقل والواقع. وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلا عقليا، يجعله دليلا عقليا تمشيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من صفات الله ما أثبتوا وهن سبع صفات، بحجة أن هذه الصفات دل عليها العقل، ثم ذكروا القياس العقلي في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء: نحن أيضا نقول لكم كما تقولون أنتم بالنسبة لإثبات الرحمة، ونقول: إذا قلتم إن التخصيص دليل على الإرادة فنقول لكم: والنعم دليل على إيش؟ على الرحمة.
النعم دليل على الرحمة، لولا رحمة الله ما أنعم على عباده ولا دفع عنهم النقم. وأظن هذا البحث سبق لنا ولعلكم تستحضرونه، ما أدري بعضكم هل يفهمه تماما كخالد. نعم ها إيه؟ لا بأس إذن أن نذكر شيئا من هذا. نقول مثلا ما هو الأصل في إثبات صفات الله؟ ها؟ الأصل في إثباتها السمع، السمع وهو الكتاب والسنة، ولهذا نقول إنها توقيفية، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، هذا هو الأصل. ثانيا هل العقل هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؟ الجواب لا، ليس العقل هو الدليل، لأننا لو قلنا العقل هو الدليل لكان كما قال الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يوزن الكتاب والسنة وصفات الله عز وجل، بأي عقل من العقول. ثم نقول اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، اعتمدوا في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل، وقالوا ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فنفوا يا عبد الرحمن، نفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبهه، بحجة أن العقل ينفيها عن الله عز وجل بقياس باطل فاسد. والذي لم يرد نفي، لا يقصد العقل نفيه ولا إثباته، ماذا صنعوا فيه؟ أكثرهم نفاه، وقال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وننكر ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل. وبعضهم قال العدل فيما لم يثبته العقل ولم ينفه، العدل أن نتوقف فيه، أعرفتم؟ فصار لهم طريقتان فيما لم يثبت العقل ولا ينفه ولا ينفيه، التوقف، والثاني النفي. طيب المعتزلة طردوا قولهم، قالوا ما نثبت أي صفة من صفات الله، نثبت الأسماء مجردة عن الصفات، نقول الله سميع بصير قدير لكن بلا سمع ولا قدرة ولا بصر. والأشاعرة قالوا لا، نثبت سبع صفات ولا نثبت الباقي. ما هي السبع؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، سبع صفات يعدها عادل. وأنا ما نبدأ بالأول، الحياة قبل كل شيء لأنها هي اللي فيها هذا الصفات، الحياة باقي واحد، لا ما نبدأ مجموعة، هات الواحد الباقي. أي هجرة هي دور غيرك. إبراهيم ها؟ لا 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 تعد، لا ذكرها ها؟ الكلام، الكلام هذه سبع صفات يقولون إن العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ نبدأ، قالوا إن الإيجاد يدل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على القدرة لأن غير القادر لا يوجد، صح؟ ها؟ لو على قولنا، على قولهم وقولنا، نقول من لا يقدر لا يمكن أن يوجد، الإيجاد دل على القدرة. طيب، إحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم، يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن، ما يتقن الشيء، إن أتقنه فهو عن غير قصد. نعم. قالوا والتخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني مثلا هذا السماء ليش صار سماء؟ بإرادة الله. الأرض صارت أرضا بإرادة الله. البشر بشر بإرادة الله. الجمل جمل بإرادة الله. وهكذا. التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة، وأن هناك إرادة، إرادة جعلت هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه. كم أثبتنا من صفة؟ ثلاث. ما هي؟ العلم والقدرة والإرادة. قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، يلزم ممن اتصف بهذه الحياة بهذه الصفات الثلاث أن يتصف بالحياة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. إذن تثبت صفة الحياة، وهي الصفة الرابعة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس. الحي إما أن يكون إيش؟ سميعا بصيرا متكلما. كيف ذكرنا الحي من قبل؟ الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، يعني أصم أعمى أخرس. والثلاثة منتفية عن الله، ما يمكن يصير، فواجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فهذه سبع صفات، والباقي كله لا تثبت الله أبدا. تقول له الله يرضى، قال لا. يغضب، لا. يرحم، لا. ها؟ له حكمة، لا. كل الصفات انفيها عن الله، لكنه ليس نفي جحود، لو كان نفي جحود لكان كفرا، لكنه نفي تأويل. تأويل، يقولنا الرحمة، ما هي رحمة؟ الله ما له رحمة. ما معنى رحمته؟ إرادة الإحسان، يريد يرحم، يعني يريد أن يحسن. ليش قالوا يريد أن يحسن؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فصح أن يقول يريد أن يحسن. طيب، أنتم استدللتم على هذه بالعقل، ونحن إذا تنزلنا معكم وقلنا نحكم العقل، فما تقولون في هذه الخيرات التي تثرى على العباد؟ خيرات عظيمة، وش تدل عليها؟ على الانتقام ولا على الرحمة؟ ماذا يقولون؟ ضروري يقولون الرحمة. إذن أثبت الرحمة بهذا الطريق. فقل جلب النعم التي لا تحصى ودفع النقم التي لا تحصى دليل على الرحمة، ودلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة. أولى، هم يقولون التخصيص السماء سماء والأرض أرض يدل على الإرادة، نحن نقول هذه النعم تدل على الرحمة أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا، اسأل أي عام، تعال المطر اللي نزل وأنبت الأرض، أنبت الله به الأرض، نعم، وشبعت الأنعام ودرت الظهور، وش يدل عليها؟ على النقمة ولا على الرحمة؟ وش بيقول لك؟ على الرحمة على طول. لكن تجي تقول للعام جعل الله السماء سماء والأرض أرضا وشدل عليه، هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ ها؟ لا، هو يفهم أنه على القدرة، أما على الإرادة ما يجري على باله هذا الشيء. فالمهم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته من الصفات من رحمة وغيرها، لكن بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل. والله الرسول يقول إنما ما لا يرحم الله إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هنا
لكن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم محمد أي إنسان يقدم غيره على طول سوى الحمد وبيئة بالنسبة لإخداعي عنه. نعم شاب
الشيخ، بالنسبة للذين أثبت السبع ممكن تبع عن طريق العقل نثبتهم أكثر من ذلك.
نحن
نمثل
كل
ما أثبته
الله
نحن
بالعقل.
لا، هم لما اختصوا هذه السبعة أنه يمكن إثبات أكثر من هذه السبعة.
يمكن.
طيب لماذا اختصر السبعة؟
لأنهم
لهم
علم،
لهم
علم،
لهم علم. شيخ، شيخ هذا الحصر لماذا لا يكون حقيقيا ولا يرحم الله من عباده؟
لا،
فيه
ناس من المؤمنين عندهم
شيء من الغلظة، سيكون عنده شيء من الرحمة أو في عنده رحمة وغلظة.
أطلاقهم
بإطلاق الرحمة للخلق. إذن الله لا يرحمه يا شيخ.
ماذا؟ لو كان مؤمن. لو كان مؤمن. يقيم
الصلاة
والزكاة،
وشيء
يعمله، لكن ما
في قلبه رحمة
للناس.
لكن يا شيخ مثل هذا لا يخلو أن يكون فيه رحمة. هذا المؤمن الذي يفعل هذه الأفعال.
ما
أكون
الرحمة
جنب
رحيم. للعاصفة المشبهة.
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس، طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا.
الله أخير الأولى يقول لا بأس طهور إن شاء الله، لكن هو يمكن تعبان منه، يقول كلا يعني ليس طهورا. نعم، أو كلا يعني لا، لم ينتهي البأس، يحتمل هذا وهذا. لا أقول عليه الصلاة والسلام دخل له جملة منفية وجملة مثبتة. المنفية لا بأس، والمثبتة طهور، والذي يغلب على الظن لأن هذا أعرابي مؤمن إن شاء الله عادي، الذي يغلب على الظن أنه أن قوله كلا لدفع المنفى يعني بل هو بأس. ولهذا قال هي حمى تقول على شيخ كبير تديره القبور يعني ملل. نعم، هذه الحمى سوف تميته حتى يزور القبور، فتاكم فتاته حتى تقوم المقاصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي للانسان ان لا يطلق لسانه الأمور التي يتشاءم منها، كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل في المنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به فإن البلاء موكل في المنطق، وقوي في هذا الحديث الضعيف البلاء موكل في المنطق. طيب سيكون الجمهور فنعم إذا
قوله يقرأ.
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
لا بأس.